أهلا بيكم، أنتوا بتسمعوا بودكاست أخضر، البودكاست اللي بيناقش أفكار الكتب العربية والأجنبية في كل مجالات الحياة. للي ما يعرفش أخضر، فهي منصة مهتمة بتبسيط الكتب والمعرفة. بنقدم خلاصات لأهم الكتب عن طريق قناتنا على يوتيوب، ده بجانب تطبيق أخضر واللي بيقدم الملخصات بطريقة مسموعة ومقروءة في أكتر من 16 قسم في كافة مجالات الحياة. لو عاوزين تعرفوا أكتر عن أخضر، هتلاقوا لينك الويب سايت في الديسكريبشن، ويلا بينا نبدأ البودكاست.
ملخص كتاب أسرار عقل المليونير، إتقان لعبة تحقيق الثراء، من أخضر دوت كوم، لمؤلفه تي هارف إيكر. يقول مارك توين: لقد شغلت نفسي في حياتي بآلاف المشكلات التي اكتشفت أن معظمها لم يكن له وجود، ومن تلك الفكرة تنشأ أحد أبرز مشكلاتنا في الحياة، وهي التي تتعلق بالمال. فالجميع بلا شك يسعى لتحقيق ثروة يصل بها إلى الحرية والأمن المالي بعيداً عن المخاوف اليومية المعتادة، لكن كيف يمكنك أن تزيد دخلك؟ يناقش هذا الكتاب الخطوات التي يمكنها أن تصل بالمرء إلى الحرية المالية، وذلك بناءً على عدد من مبادئ الثراء التي تتعلق بعقلية الأغنياء والكيفية التي يفكرون بها في حياتهم المالية. أولاً، هل أنت مستعد للثراء؟ من القوانين الراسخة في الحياة أنه لا قيمة للشيء إلا بوجود ما هو ضده، كما الضوء والظلام والداخل والخارج، وكذلك الأمر في الحياة المالية. فكما أن هناك قوانين خارجية كالمعرفة الاقتصادية وإدارة المال، هناك كذلك قوانين داخلية لا تقل أهمية. فأدوات النجار على سبيل المثال مهمة، لكن موهبته واحترافيته أكثر أهمية. ومكمن الأمر هنا يتعلق بأنه لا يكفي أن تكون في المكان المناسب، بل أن تصبح أيضاً الشخص المناسب الذي يمتلك التفكير والخصال المناسبة. وبالتأكيد شخصية المرء وطريقة تفكيره هي ما تحدد مستوى نجاحه عند اتخاذ قراراته لمواجهة الظروف المتغيرة. لكن لننظر إلى الأمر الرئيس ونبحث في أسباب خسارة أولئك الذين كانوا يمتلكون أموالاً كثيرة ثم فجأة ضاع كل شيء. ويبدو الأمر ظاهرياً حينها أنه بسبب ركود اقتصادي أو سوء حظ، لكنه في الداخل يختلف كثيراً. وبالنظر إلى الإحصائيات المتعلقة بأولئك الرابحين لجوائز اليانصيب، سنجد أن أغلبهم يعودون كما كانوا في فترة وجيزة. وفي الوقت نفسه نجد أن أغلب الذين كونوا ثرواتهم من الصفر يستطيعون استعادة ما خسروه مرة أخرى. إذن فهل الفرق هو العقلية؟ إن هدف الحرية المالية الذي يتمناه الجميع لا يصل إلا إلى 20% فقط أو أقل من الناس. والسبب هنا أن النسبة الباقية الأكبر تدور في عجلة الحياة دون توجيه أنفسهم نحو خطوات جدية لتخطي وهم دائرة الأمان. وهذا ما يجعلنا نتطرق إلى أحد مبادئ الثراء الذي يتمثل في أن تغيير الفاكهة يتطلب أولاً تغيير الجذور، أي أن تغيير ما هو مرئي يحتاج إلى تغيير ما هو غير مرئي. ثانياً، كيف نتصرف بأموالنا؟ يحتاج المرء إلى امتلاك مخطط مالي منظم لحياته، وهو المخطط الذي يربط الأفكار بالمشاعر بالأفعال في ذلك المال الذي نصنعه ونمتلكه. وفي الحقيقة إن كل فرد يحظى بمخططه المالي الذي تكون بداخله عند صغره كنتيجة للبيئة المحيطة به من الأسرة والأصدقاء والمعلمين والمصادر الأخرى. ويصبح ذلك أسلوبه في التصرف بالمال ما لم يتخذ قراراً بتعديله. إذن فهناك حاجة ضرورية إلى توجيه جديد لإعادة صياغة الأفكار والمشاعر والأفعال التي تقود إلى نتيجة مختلفة عن التي عليها الوضع حالياً. إننا نوجه بثلاث طرق. الأولى هي التوجيه الشفوي الذي تمثل فيما سمعناه في الصغر، مثل أن المال هو أصل الشرور وضرورة ادخار المال والعمل بجد، والمال لا يشتري السعادة، وأن الأغنياء طماعون. وبما أن المشاعر تفوز دائماً في أغلب قراراتنا، فكل تلك العبارات التي سمعناها وتصرفات الآباء في المال قد حددت أغلب تصرفاتنا المالية أيضاً. إذن فكيف يكون التغيير؟ يبدأ التغيير بإدراك أن الوضع يحتاج إلى تعديل فعلاً، وأن الحالة الحالية لن تتغير ما لم يطرأ تغيير حقيقي، والنظر في الأفكار التي يجب الانفصال عنها بعد أن نجد أنها لا تخص ما نهدف إليه الآن. ولنراجع ذلك التقليد الذي اتخذناه وبلا وعي منا من آبائنا في طريقة تصرفهم بالمال، سواء كانوا يتصرفون بشكل سليم أم لا، ويستثمرون ويجازفون أم يتحفظون، وينفقون بحكمة أم بتبذير ودون تخطيط مما تسبب في صراعات. إذن فالمشكلة تبدو بديهية، إلا أننا لا ننتبه لها إلا حين نتفكر قليلاً وننظر في سبب تعثر الطريقة التي ندير بها أمورنا المادية. أهي بسبب التقليد أم لا؟ ثالثاً، أفكار مالية يجب تغييرها. إن تلك النصائح التي تربينا عليها، مثل ادخار المال لليوم الصعب أو حتى الاستمتاع به لأنه يضيع بسرعة، يجب أن نجعلها مرنة وليست ثابتة. فادخار المال دائماً لليوم الصعب لن يخلق إلا أياماً صعبة عديدة، وعلينا كذلك ألا نجعل الهدف إلى امتلاك المال هو الخوف أو الغضب من الظروف المحيطة كالفقر، وذلك لأنه بمجرد تحقيق الهدف سيظل المرء في حالة من الخوف والغضب ويظن أن المال قد انتزع منه راحة البال. إذن فلا يجب أن يكون الهدف لجمع المال هو الشعور بالأمن والتغلب على الخوف، وذلك لأنه بمجرد جمعه سيزداد الخوف من خسارته، أليس كذلك؟ وتذكر أن المال لا يمكنه أن يضيف إلى شخصيتك شيئاً هو موجود فيها بالفعل، وأسباب مثل الغضب والخوف والحاجة إلى إثبات النفس لا يجب أن تكون أهدافاً ترتبط بجمع المال، بل يجب أن تمتلكها مهما كان وضعك المادي. أما العامل المؤثر الآخر هو التجارب التي مررنا بها مذ كنا صغاراً وتعلقت بالمال والثروة والأشخاص الأغنياء، ثم ما لبثت أن شكلت معتقداتنا نحو المال. فهناك مواقف تربط المال بالألم أو تربطه بالتباهي والتفاخر. ولننظر في العلاقة بين الأزواج حين يكون المال بالنسبة إلى الزوجة مثلاً يتعلق بإنفاقه كله لأجل المتعة اللحظية، في حين أنه يمثل للزوج الهدف للوصول إلى الحرية. ولا عجب أن الإحصائيات تشير إلى أن عدم توافق المخططات المالية هو أكبر أسباب الانفصال بين الأزواج، وينصح حينها بمحاولة التوصل إلى قاعدة مشتركة والبحث في الماضي الذي بنى فيه كل طرف أفكاره عن المال من الأسرة أو الأحداث الخاصة، ثم مناقشة ما يريده كل طرف اليوم كشريك وليس كفرد، ومن ثم وضع قائمة تشمل ما يهدفان إليه. رابعاً، المشكلة هي أنت وكذلك الحل. لكي تبدأ بوضع مخططك المالي المناسب، يجب أن تنظر أولاً إلى دخلك وصافي ثروتك وطريقة إدارتك للمال، واسأل نفسك: هل أنت مسرف أم مدخر؟ وهل دخلك ثابت أم متذبذب؟ وكذلك مدى اجتهادك في العمل. فمنظم الحرارة الخاص بمكيف الهواء في الغرفة يظل يتغير تبعاً للعوامل المحيطة مثل المنافذ المفتوحة والطقس، وكذلك المخطط المالي يتغير بحسب حالتك ودخلك وكيفية إنفاقك. والأمر يبدأ بمراجعة الأفكار المخزنة في عقولنا، فعندما نتعرض لموقف مادي نبدأ باستحضار تلك الأفكار التي نراها منطقية. فمثلاً، إذا كانت هناك سيدة في متجر ورأت تخفيضاً على حقيبة يد، فسرعان ما تستحضر فكرة احتياجها إلى حقيبة يد، وأنها ستستغل هذا التخفيض وقد ظفرت بصفقة رابحة، لكنها نسيت ذلك المبلغ الذي تدين به، والذي كان من الأولى أن تتراجع عن فكرة الشراء لأجل سداده. والسبب أنها لم تخزن في عقلها فكرة التوقف عن شراء الرفاهيات حينما يكون المرء مداناً. لذا دعنا نبدأ بتثبيت بعض الأفكار الجديدة التي يمتلكها الأغنياء. في البداية، يجب أن تتخلى عن كونك على حق، فذلك السبيل الأول لتغيير الوضع الحالي وإثبات أن طريقتك الخاصة بحاجة إلى تعديل. والملف الأول للثراء هو الإيمان بأن المرء يصنع حياته بنفسه وليست مجرد مصادفة. فليس النجاح المالي بأمر يتحقق بالصدفة، ولهذا نجد أن عقلية الأغنياء لا تلعب أبداً دور الضحية الذي يتمثل في إلقاء اللوم على أشخاص أو ظروف كالاقتصاد أو الدولة أو الأهل. والملف الثاني هو التبرير بعدم أهمية المال حتى لا يتخذ المرء قرارات مرهقة. والملف الثالث الشكوى، التي تعتبر أفضل وصفة لهدر الصحة والثروة. لذا يجب التخلص من هذه الثلاثة: إلقاء اللوم والتبرير والشكوى. خامساً، ما بين التعاطف والقرارات الغبية. لعل سعي الناس للعب دور الضحية هو محاولة للحصول على الاهتمام، وعلى الرغم من أهمية الاهتمام بالتأكيد، فلا يجب أن نجعله الهدف الرئيس حتى لا نضع أنفسنا تحت نفوذ الآخرين، وأن نفصل بين الاهتمام والحب حتى نصبح أحراراً. فالناس يرتكبون أخطاء وقرارات غبية للحصول عليه، وينسون حياتهم بتسول ذلك التعاطف، وهذا ما يجعل المرء محصوراً في دائرة بقائه ضحية لا تحقق نجاحاً مادياً لمجرد انشغاله بالحصول على التعاطف. لننتقل إلى قاعدة أخرى للثراء، وهي أن الأغنياء يمارسون لعبة المال باستراتيجية هجومية، أي الفوز، على عكس الفقراء الذين يتخذون الاستراتيجية الدفاعية، أي عدم الخسارة. وهنا يأتي دور قانون النوايا في استمرارية العقلية الثرية بخلق الثراء، لا لمجرد تحقيق ما يكفي لسداد الفواتير. لذا يجب أن يكون سقف الأهداف أعلى قليلاً، فهناك مبدأ يقول إنه إذا كان هدفك هو الراحة المالية، فهناك احتمالية أنك لن تصبح غنياً أبداً. أما إن كان أن تصبح غنياً، فهناك احتمالية بأن تكون بأحسن حالات الراحة المالية. والجميع بلا شك يريد أن يصبح غنياً، لكن ليس الجميع يعرف ما يريده حقاً لتحقيق الثراء بطرق وخطوات وتجارب منطقية. وحين يبدأ البعض بإدراك ذلك، فإنهم يعودون إلى دائرة الأمان الوهمية بتبريرات تتعلق بالخوف من المجازفة والمعاناة وسلبيات الثراء، إذ إن الرغبة وحدها لا تكفي، فهي ترتبط بالالتزام وتكريس الجهد بالكامل دون أعذار أو مبررات. فالوصول إلى الثراء ليس رحلة ترفيهية، بل هو العمل لساعات أطول من ساعات عمل الأشخاص العاديين، وتقليل الإجازات والتضحية ببعض العادات، بل والمخاطرة بالوقت والجهد ورأس المال لمشروع غير مضمون. سادساً، لا داعي للإلمام بكل شيء. ولتعلم أن العديد منا يحب ممارسة اللعبة على نطاق ضيق بسبب الخوف من المخاطرة، لكن الحقيقة أن الحياة لا تتعلق بالمرء وحده، وإنما تتعلق بمساهمته في حياة من حوله، والأمثلة عديدة على أولئك الذين حققوا الثراء فقط بسبب هدف المسؤولية تجاه الآخرين. ولهذا يعرف التاجر بأنه الشخص الذي يحل مشكلات الناس مقابل تحقيق ربح. إذن ما المانع من ممارسة اللعبة على نطاق أوسع مهما كان مجالك، ولو بخطوات طفيفة لهدف يتعلق بمساعدة أكبر قدر من الناس؟ ولا شك أن هناك العديد من الصدف أو الفرص التي تظهر عادة بمجرد البدء، فكما أنه في كرة القدم قد يتعثر لاعب منافس فيستغلها الخصم لإحراز الهدف، يحدث أيضاً في مجال الأعمال أن يشتري شخص قطعة أرض في منطقة نائية، ثم لا تمر سنوات إلا وتشتريها شركة كبرى تجعل منه مستثمراً غنياً، لكن الحظ لن يأتي إلا إذا اتخذ أحدهم الخطوة. كما أن الأغنياء يفكرون في كيفية صنع المال لا في طريقة إنفاقه فقط، وإنما باستثماره في مجال يمكنهم خوضه. أضف إلى ذلك أنهم يتفهمون أنه لا داعي لمعرفة المعلومات كلها مسبقاً، وذلك لأن محاولة فعل ذلك لن تفضي إلا إلى كثير من المماطلة، وأن الأنسب هو الاستعداد على أفضل طريقة مع التصحيح على طول الخط. ولهذا يقال: إذا أردت أن تدرس مشروعاً ما فنفذه، وإذا أردت أن تنشئ مطعماً للحلويات فلعل أنسب طريقة هي العمل في مطعم بدلاً من الغرق كامل الوقت في دراسته من الخارج. وبشكل محدد، أدخل إلى المجال الذي تود العمل به مستقبلاً. ثامناً، ركز على صافي ثروتك. من المهم كذلك أن تتسع نظرتك إلى الأمور بأن الفرص غير محدودة، فأفكار المرء ومعتقداته لها علاقة وطيدة بقدرته على تحقيق الثراء. وعندما تقع في حيرة بين أمرين مميزين، فبدلاً من الخيار المحدود، فكر في الطريقة التي تنال بها الأمرين معاً. فلماذا لا تطور عملاً تحبه؟ أضف إلى ذلك أن تركز على صافي ثروتك لا على دخلك، وصافي الثروة يتكون من الدخل والمدخرات والاستثمارات والتبسيط الذي يتمثل في تقليل مصروفات المعيشة. لكن الكثيرين يظنون أن الثراء يتحقق بزيادة الدخل فقط. لذا ما رأيك أن تحضر ورقة لتكتب فيها صافي الثروة وكل ما تمتلكه من تلك العناصر الأربعة، ثم تحدث القائمة كل 90 يوماً، واعلم أنها ستزداد تبعاً لقانون كل ما تركز عليه يتسع. لهذا نصل إلى أن الأغنياء يتميزون بقدرتهم على إدارة أموالهم بدلاً من أسلوب الإنفاق العشوائي، ولعل من أبرز وسائل إدارة المال استثمار 10% من الدخل مهما كان ضئيلاً، فالمهم هنا هو العادة وليس كمية المال، كما ينصح بالسعي لتوفير 10% أخرى للترفيه الشخصي لضمان التوازن، و50% للضروريات، و10% للتعليم، والعشرة الأخيرة للعطاء. ينصح أيضاً بأن تجعل مالك يعمل من أجلك، لا أن تعمل من أجله فقط، فالجميع تقريباً يعملون لساعات طويلة، ولا يحقق الثراء منهم إلا نسبة ضئيلة. وهنا نصل إلى ما يعرف بالدخل السلبي، وهو الدخل الذي يتحقق دون عمل كنتيجة لاستثمارات أو مشروعات شخصية أو امتلاك عقارات أو حقوق الملكية الفكرية وتسويق المنتجات الرقمية، هذا بالإضافة إلى تحديد الإنفاق الشخصي وتغيير الطريقة التي تبدد بها دخلك على أشياء لست في حاجة إليها. باختصار، فإن الأغنياء يركزون على ما تزيد قيمته فيما بعد. وختاماً، هناك مبدأ أخير للثراء يقول: يمكنك أن تكون محقاً أو أن تكون غنياً، ولكن لا يمكنك أن تكون الاثنين معاً. وهذا يشير إلى أن الأغنياء يعرفون أن الاستمرار في التعلم والنمو ضرورة بدلاً من الظن أنهم يعلمون بالفعل كل شيء، ويعني ذلك أنك إذا لم تكن ناجحاً بالقدر الذي تريده فذلك لأن هناك شيئاً ما زلت لا تعرفه. لذا بدلاً من التفكير فيما ستفعله عندما تمتلك المال، عليك التفكير في تكوين الشخصية التي تجعلك قادراً على فعل ما تريده. وتذكر أن مكانك الآن ليس مهماً بقدر أهمية أن تبدأ، حتى لو لم تمتلك كل المعلومات المطلوبة.